بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على آله وصحبه أجمعين، نحمد الله عز وجل أن يسر إقامة هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وبين يدي المتن نقدم ببعض المقدمات النافعة بإذن الله تعالى. من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها دائما طالب العلم أن الله عز وجل أنعم عليه ووفقه لسلوك سبيل طلب العلم، والنعم تدوم بشكرها، فعليه دائما أن يذكر نفسه بعظيم هذه النعمة، وأن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن يسعى للإخلاص في قوله وعمله. مما جاء في الكتاب، في الكتاب العزيز، في الثناء على سلوك سبيل العلم، قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية، قال: كل من كان بالله أعلم، كل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية. كل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية، وأوجبت له خشيته الانكفاف عن المعاصي. وأوجبت له خشيته الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. إذا خشي الله عز وجل وخافه انكف عما يغضبه تبارك وتعالى، واستعد للقائه بالعمل الصالح. ثم قال: وهذا دليل على فضيلة العلم، أي هذه الآية دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، أي العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، يدعو صاحبه إلى خشية الله تعالى. ثم قال: وأهل خشيته هم أهل كرامته. أهل خشية الله الذين يخافون الله تبارك وتعالى هم أهل كرامة الله تعالى، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالرضا من الله تعالى ورضا العبد عن ربه فضل من الله تبارك وتعالى لمن خشيه عز وجل، وهذه الخشية تكون بسلوك سبيل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. فالعلم طريق للوصول إلى الجنة، طلب العلم والاجتهاد فيه من أسباب دخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، أي فرحا بما يصنعه من إقباله على تعلم علم الكتاب والسنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والحيتان في جوف الماء. لا يصل إنسان إلى مرتبة العلماء إلا إذا اجتهد في طلب العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد، أي منزلة العالم المتفقه المتعلم في دينه على الإنسان الذي يعبد الله عز وجل دون علم وفقه. وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر في منتصف الشهر يظهر نور القمر ويظهر ضوءه على سائر الكواكب، فكذلك فضل العالم على العابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، الوارثون للأنبياء حقا هم العلماء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ميراث النبوة هو العلم النبوي، العلم الموحى به إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كلما استزاد الإنسان من العلم استزاد من ميراث النبوة. وفي هذا توجيه لطالب العلم أن يكثر أو يستكثر من طلب العلم، لأنه يستكثر من الخير من ميراث النبوة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة يوما فقال لأهل السوق: ما أعجزكم؟ أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أنتم مشغولون بالبيع والشراء والتجارة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هذا من العجز أن لا يكون لكم نصيب في هذا الميراث. فسألوه: أين يقسم؟ قال: في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى المسجد يبحثون عن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف رضي الله عنه ينتظرهم، ينتظر رجوعهم. فلما رجعوا كأنهم لم يجدوا ميراثا، فقالوا: ما رأينا ميراثا يقسم. قال: ما رأيتم في المسجد؟ سألهم: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. كأنهم يقولون: لم نرى دراهم ولا دنانير ولا متاع يقسم، رأينا هذه الأشياء. فقال لهم: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فميراث النبوة هو العلم الشرعي. ومما ينبغي أن يتذكره طالب العلم أن أخذ العلم وأخذ هذا الميراث، ميراث النبوة، يحتاج إلى صبر وجد، وأنه لا يأتي دفعة واحدة، بل يحتاج إلى أخذ العلم شيئا فشيئا. فلا بد أن يذكر نفسه بالصبر والهمة والعزيمة، وإذا وقع له شيء من التكاسل يذكر نفسه بأن هذا الذي أطلبه هو ميراث النبوة. كذلك مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ضرورة الرجوع إلى أهل العلم، إلى العلماء الراسخين، العلماء الربانيين، وسؤالهم عما يشكل عليه. فلا يقرأ الإنسان كتابا أو كتابين ثم يظن أنه استغنى عن الرجوع إلى العلماء. إذا استغنى الإنسان عن طلب العلم بطرقه الصحيحة وعن الرجوع إلى العلماء، فهذه علامة على سلوكه طريق الهلاك، لأن استقلال الإنسان بنفسه وعدم سلوك سبيل العلماء الراسخين هذا يؤدي بالإنسان إلى الضلال في نفسه، وربما يكون سببا في ضلال غيره. طريق طلب العلم، الطريق الصحيح لطلب العلم للفقه في دين الله عز وجل، لابد أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة، ومع فهم سلف الأمة رضي الله عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلابد أن ينبه طالب العلم نفسه أن الطريق الصحيح لابد فيه من اتباع الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فالنجاح والفوز يكون في سلوك طريقهم واتباع منهجهم في تلقي هذا العلم الشرعي وفي نشره بين الناس. ماذا ينوي طالب العلم بطلبه للعلم؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذا الأمر: ماذا يقصد الإنسان؟ ماذا ينوي بطلبه العلم؟ طلب العلم من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. كيف ينال الإنسان فيه الأجر من الله؟ لابد فيه من النية الصالحة. ما هي هذه النية الصالحة؟ قال: ينوي أولا رفع الجهل عن نفسه. ينوي الإنسان أنه يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، يتفقه في دين الله عز وجل، يفهم مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فهم ينوي أنه يرفع الجهل عن غيره فيتعلم العلم ليطبقه في حياته ثم ينقل هذا العلم إلى غيره. ومما ينبغي أن يحذره طالب العلم في سلوكه لسبيل هذا الطلب أن يحذر من إضاعة الأوقات ومن الملهيات الكثيرة، ونحن الآن في زمان كثرت فيه الملهيات والمعوقات والمشاغل، فعليه أن ينتبه لهذه الأمور ولا يجعلها تأخذ وقته كله، بل عليه أن يوازن في حياته بين أمور دينه ودنياه، وإذا احتاج لشيء من الترويح عن النفس فإنه يروح عن نفسه بما أباحه الله عز وجل، لكن لا يجعل العمر يمضي بغير فائدة، فهذا العمر محسوب على الإنسان وإذا مضى فإنه لا يعود. هذه بعض الوقفات أحببت أن أقدم بها بين يدي شرح المتن، ونبدأ الآن إن شاء الله بهذا الشرح، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
بدأ العلامة السعدي رحمه الله هذا المتن اللطيف في علم أصول الفقه بالبسملة، وفي ذلك اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية، ثم حمد الله عز وجل وهو أهل الحمد والثناء، فالله عز وجل أهل الحمد، وحمد الله معناه الثناء عليه مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه له الحمد الكامل على كل نعمه تبارك وتعالى. ثم خص بعض الأمور التي تستلزم من الإنسان حمد الله عز وجل، فقال: على ما له من الأسماء الحسنى، أي نحمد الله عز وجل ونعظمه مع المحبة له سبحانه وتعالى، لأن له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن والكمال غايته، فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء. ثم قال: والصفات الكاملة العليا، أي ونحمد الله على ما له من الصفات الكاملة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي له الصفات العليا الكاملة، فهو سبحانه متصف بكل كمال، بعيد عن كل نقص، منزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. ثم قال: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، أي مما نحمد الله عز وجل عليه أن نحمده على أحكامه القدرية العامة. الآن ذكر ثلاثة أنواع من الأحكام، نحمد الله على أحكامه. ما هي هذه الأحكام؟ ذكر ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الأحكام القدرية العامة، وإن قلنا اختصارا نقول الأحكام القدرية. النوع الثاني الأحكام الشرعية، النوع الأول الأحكام القدرية، النوع الثاني الأحكام الشرعية، النوع الثالث أحكام الجزاء أو أحكام الجزاء الأخروي. النوع الأول الأحكام القدرية العامة، وضحها بقوله لكل مكون وموجود. أحكام الله القدرية أي قضاء الله عز وجل النافذ في هذا الكون، فأحكام الله عز وجل بالخلق والإحياء والرزق والإماتة هذه عامة في كل مكون وموجود في جميع المخلوقات، وهي بمعنى الإرادة. هنا معنى الأحكام العامة أي ما أراده الله عز وجل كونا، ولا تستلزم المحبة. الأحكام القدرية العامة لا يلزم منها محبة الله عز وجل لما وقع ولما قدره وقضاه. النوع الثاني الأحكام الشرعية الشاملة لكل مشروع. هذا النوع مرتبط بما يحبه الله تعالى ويرضاه. الأحكام الشرعية مرتبطة بما يحبه الله تعالى ويرضاه. وكون المؤلف رحمه الله ذكر الأحكام الشرعية هنا في بداية المقدمة، هذا مما يعبر عنه ببراعة الاستهلال، لأن موضوع أصول الفقه مرتبط بالأحكام الشرعية، فذكره لها فيه إشارة إلى موضوع هذا المتن. فالأحكام الشرعية هنا المراد بها الحلال والحرام. والنوع الثالث أحكام الجزاء الأخروي. قال أحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هذه الأحكام الأخروية هي نتيجة للأحكام الشرعية في الدنيا، فمن التزم بما أمر الله عز وجل به وأطاع أوامر الله عز وجل وما شرعه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان جزاء الأخروي الثواب لأنه من المحسنين، وإن لم يستجب كان ثوابه أو جزاؤه العقاب لأنه يكون سلك سبيل المجرمين.
ثم قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وخصوصًا العلماء الأعلام.
ثم قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة لله عز وجل هنا شهادة بأن لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له في الأسماء والصفات، أي ليس لله عز وجل شريك ولا مثيل في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن ورد في بعض الأسماء أنها تطلق على البشر وتطلق على الله عز وجل فهذا اتفاق في اللفظ والمسمى، لكن حقيقة الاسم لا شك أن لله عز وجل أفضل الأسماء وأكملها، وغاية ما في هذا الاسم من معاني الحسن والكمال، وليس هناك تشابه بين الله عز وجل وبين خلقه في معاني هذه الأسماء والصفات كذلك. ثم قال: لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. والعبادة، العبادة حق الله تبارك وتعالى. لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره وقال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له في العبادة. ثم قال: والأحكام، أي لا شريك لله عز وجل في الأحكام. تشريع الأحكام ووصفها بالحل والحرمة هذا لله تبارك وتعالى وليس للخلق. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل لا شريك له في الأسماء والصفات، ولا شريك له في العبادة والأحكام. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف موقنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي أوحى إليه وأمره بتبليغ شرعه. ولازم ذلك، لازم هذه الشهادة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به. لازم شهادة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن نطيعه في كل ما أمرنا به، وأن نجتنب كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق كل ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الذي بين الحكم والأحكام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات فقال: الذي بين الحكم والأحكام. بين أي وضح وأبان عن معاني هذه الأمور. والحكم المراد بها المقاصد والغايات التي شرعت الأحكام لأجلها. بين الحكم أي وضح الحكم، والحكم جمع حكمة، والمراد بالحكم المقاصد والغايات التي شرعت الأحكام لأجلها. المقاصد والغايات التي شرعت الأحكام لأجلها. فكل حكم لا بد له من حكمة. قال: بين الحكم والأحكام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبين لنا الحكم التي هي مقاصد الأحكام. والمراد بالأحكام هنا أحكام الشرع والدين، أحكام الشرع والدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين لنا أحكام الدين الذي يريده الله عز وجل من العباد. والأحكام هنا شاملة لمسائل العقائد والإيمان ولمسائل الأحكام العملية التي تسمى بالفقه. فبين الحكم أي بين مقاصد الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وبين الأحكام، بين الغايات، وبين الأحكام بمعنى هذا الفعل حلال وهذا الفعل حرام مثلا. فكل حكم لا بد له من حكمة، والحكمة والغاية من شرع الحكم، هناك غاية دنيوية وغاية أخروية. الغاية الدنيوية التي هي الغاية والمقصد الآجل الذي يكون في الدنيا قد نعلمه وقد لا نعلمه، لكن المسلم يقر ويؤمن أنه ما شرع الله عز وجل أمرا إلا لحكمة ولغاية ومقصد عظيم، لأن الله عز وجل حكيم ومتصف بالحكمة، فلا يشرع لعباده شيئا ولا يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء إلا لحكمة. وأحيانا يتضح للمكلف وللمسلم الحكمة من هذا الفعل، فهنا يكون آمن بها وعرف هذه الحكمة. وقد تكون الحكمة أيضا كما قلنا الحكمة في الدنيا وحكمة في الآخرة. الحكمة في الآخرة من هذه الأحكام والتكاليف والأوامر والنواهي هو أن من أطاع الله عز وجل تكون هذه سبباً لدخوله الجنة، سبباً لمرضاة الله عز وجل ودخوله الجنة. مثلاً وجوب الصلاة من الأحكام، جاء في الآيات بيان الحكمة الدنيوية العاجلة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن المحافظ على الصلاة صلاته تنهاه عن سلوك سبيل الفحشاء والمنكر، فيبتعد بسبب صلاته عن هذه المحرمات. فهذه من حكم مشروعية أو وجوب الصلاة، هذا متى؟ في الدنيا. وفي الآخرة تكون سببا لمرضاة الله عز وجل ودخول الجنة. ثم قال رحمه الله: ووضح الحلال والحرام، أي النبي صلى الله عليه وسلم وضح الحلال والحرام. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الشرع والدين، وقد بلغه صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقروا أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الحلال والحرام، ولم يترك شيئا تحتاجه أمته إلا بين لهم حكمه، هل هو حلال أو حرام. ثم قال: وأصل الأصول وفصلها. أصل الأصول أي أصول فهم الأحكام، فالفقه له أصول وقواعد عامة. مسائل الفقه، مسائل الحلال والحرام، لها قواعد ولها أسس وأصول تبنى عليها. هذه الأصول مأخوذة من الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أصول فهم الكتاب والسنة. ثم قال: حتى استتم هذا الدين واستقام. استتم هذا الدين أي اكتمل هذا الدين وتم أمر الدين، واستقام أي وضح أمر هذا الدين للناس. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل لا نقص فيه. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله قوله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. أي المقصود أن قوله استتم هذا الدين أي اكتمل، فلا مجال للإضافة على هذا الدين ولا مجال للابتداع في الدين، فهذا يغلق باب البدع والمحدثات. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يظنها أمرا حسنا، فقد زعم بفعله وإن لم يقل بلسانه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أي كأنه قال: هذا الشيء الذي ابتدعته ناقص، الدين لم يكتمل. فعدم اكتمال الدين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لم يبلغ هذا الدين الكامل، لأني أنا الآن جئت لكم بهذا الأمر الناقص. وهذا مردود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل المبين. فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته دين وقربة إلى الله عز وجل فلا يكون اليوم دينا، أي لا يكون بعد زمانهم. فالدين مكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وصحابته رضي الله عنهم أدوا الرسالة بنقل هذا العلم، فنقلوا لنا القرآن والسنة على الوجه الكامل رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وفيها حصول كل خير، والسلام لما قال وسلم من السلام أي السلام من الشرور والآفات وغيرها مما يضر الإنسان. وآله فسرها الشيخ السعدي رحمه الله في كتبه الأخرى بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. ثم قال: وأصحابه. الصحابي عرفه العلماء بقولهم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قولهم لقي يعم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعم الأعمى الذي لم يراه لكنه لقيه، اجتمع به في مكان من الأمكنة. مؤمنا به أي حال اللقاء أو حال الرؤية كان على الإيمان ولم يكن مشركا، فيخرج به من آمن بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال شركه، أي رآه والتقى به وهو مشرك ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن هذا الشخص، فهذا لا يعد من الصحابة. ومات على ذلك، هذا القيد يخرج من ارتد بعد ذلك، أي مات على الإيمان والإسلام. ثم قال رحمه الله: خصوصا العلماء الأعلام، أي لما دعا وقال: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أتباعه المراد بهم التابعون لهم للصحابة بإحسان إلى يوم الدين، وخص منهم قال: خصوصا العلماء الأعلام، أي العلماء الذين ظهر أثرهم في الأمة وانتفعت الأمة بعلمهم، وخصهم لعلو مكانتهم وعظيم أثرهم في الناس، عظيم أثرهم ونفعهم، خصهم بهذا الدعاء. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتابعون للصحابة بإحسان يدخل فيهم دخولا أوليا العلماء الناصحون، العلماء الأعلام.
ثم قال رحمه الله: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
ثم قال رحمه الله: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. الرسالة وصفت بأنها لطيفة، وذلك لأنها سهلة العبارة واضحة المعاني كما قال المؤلف رحمه الله، فهي سهلة قريبة على طالب العلم. وهذا المتن من المتون المهمة التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم إذا أراد أن يتعلم علم أصول الفقه، لأنه يصور له مسائل هذا العلم بطريقة سهلة وعبارة قريبة بعيدة عن العبارات الصعبة والمعقدة التي يسمع بها طالب العلم عن هذا العلم، فيسمع دائما أن عبارات أصول الفقه عبارات فيها صعوبة وتحتاج إلى يعني تدقيق كثير حتى يصل إلى المراد منها. فالشيخ رحمه الله سهل هذا الأمر لطالب العلم وجعل هذا المتن كاللبنة الأولى لفهم علم أصول الفقه. وحدد موضوع الرسالة بقوله في أصول الفقه، ووصفها كما قلنا بقوله سهلة الألفاظ واضحة المعاني، ثم قال معينة على تعلم الأحكام. وفي هذا إشارة إلى فائدة علم أصول الفقه، وأنه يعين طالب العلم على تعلم الأحكام الشرعية وفهم القرآن وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن هذه الإعانة تكون؟ قال لكل متأمل معاني، أي كل من يتأمل ويبذل جهده في نصوص الكتاب والسنة. معاني قالوا من المعاناة وبذل الجهد، فطلب العلم يحتاج إلى بذل جهد وصبر ومصابرة حتى يصل الإنسان لهذا المراد العظيم، وهو فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصد والغاية يستحق أن يبذل الإنسان فيه وقته وعمره ويعمل ذهنه ويبذل جهده من أجل وصوله إلى هذه الغاية. ثم قال نسأل الله أن ينفع بها جامعها، يعني نفسه رحمه الله، وقارئها أي كل من قرأها، إنه جواد كريم. ونسأل الله عز وجل أن يرحم جامعها وأن ينفعنا بما ألف رحمه الله. وهنا نشير إلى بعض الإشارات المتعلقة بعلم أصول الفقه قبل أن نكمل المتن. قال أصول الفقه، أي هذه الرسالة في أصول الفقه. إذا أردنا أن نأخذ تعريفا عاما لهذا العلم، ما هو علم أصول الفقه؟ قالوا هو الأدلة العامة والقواعد، والأدلة العامة والقواعد التي تستنبط من خلال النظر فيها الأحكام الشرعية. والأدلة العامة والقواعد التي تستنبط من خلال النظر فيها الأحكام الشرعية، أي أن أصول الفقه أدلة وقواعد عامة، إذا نظر فيها العالم توصل من خلال النظر فيها إلى الحكم على المسائل الشرعية. من خلال استخدام هذه الآلة المهمة وهو علم أصول الفقه يصل إلى أن هذا الفعل حلال أو حرام، مباح أو مكروه أو مستحب. من أين أخذ علم أصول الفقه؟ أي ما هي العلوم التي استمد منها هذا العلم، وما هي الأشياء التي استمد منها علم أصول الفقه؟ قالوا إجمالا استمد هذا العلم من ثلاثة أمور. الأمر الأول التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، أي يعرف ما معنى الحلال، ما معنى الحرام، ما معنى المباح. التصور العام، التصور الإجمالي، هذا أحد الفروع التي استمد منها علم أصول الفقه. النوع أو الشيء الثاني، استمد علم أصول الفقه من علم العربية، من علم العربية أي اللغة العربية، لأن الشريعة جاءت ونزل القرآن وجاءت السنة باللسان العربي المبين، ففهم أساليب العرب يعين على فهم الكتاب والسنة. الأمر الثالث الذي أخذ منه علم أصول الفقه وأثر في علم أصول الفقه هو علم العقيدة، علم العقيدة. وهنا ينبغي أن يتنبه طالب العلم عندما يقرأ في كتب أصول الفقه، فكثير من المسائل الأصولية تكون مبنية على أصل مرتبط بمسائل العقيدة، فلا بد أن يعرف أصل المسألة حتى لا يقر في المسألة الأصولية ما يخالف العقيدة الصحيحة. يعني لا يأتي ويقرأ المسألة دون أن ينظر ما هو أساس الخلاف فيها، هل هو خلاف في العقيدة أم لا، لأنه إذا عرف أن لها أصلا عقديا فإنه يتنبه إلى القول المخالف وارتباطه ببعض العقائد الباطلة. إذن أخذ علم أصول الفقه من ثلاثة أمور: من تصور الإجمالي للأحكام، ومن علم العربية، ومن علم العقيدة. ما فائدة علم أصول الفقه؟ ماذا يستفيد طالب العلم من هذا العلم؟ مما ذكره العلماء نذكر خمسة أمور من فوائد علم أصول الفقه. الأمر الأول أنه علم شرعي يقرب إلى الله تعالى. المطلوب من المسلم أن يسعى إلى فهم الكتاب والسنة. فهم الكتاب والسنة اليوم في زماننا هذا لا يمكن دون معرفة علم أصول الفقه، فكأننا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووسيلة العبادة يؤجر أيضا عليها الإنسان. فهذا العلم علم شرعي لأنه يخدم الشرع فيؤجر عليه الإنسان إذا أخلص النية. الأمر الثاني من فوائد هذا العلم فهم الكتاب والسنة. المراد هنا لما يعبر العلماء بهذا التعبير فهم الكتاب والسنة، المراد به الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وإلا فكل إنسان ممكن يفتح المصحف أو يفتح كتب الحديث ويقرأ ويصل إلى نتيجة وفهم، لكن هذا الفهم لابد أن يكون فهما صحيحا مبنيا على أصول وقواعد شرعية، وهذه الأصول هي علم أصول الفقه. الفائدة الثالثة أن تعلم هذا العلم طريق الوصول إلى الاجتهاد وإفتاء الناس، فلا بد لمن تصدر لإفتاء الناس والإجابة على أسئلتهم أن يكون عارفا بهذا العلم حتى يستنبط الاستنباط الصحيح ويصل للفتاوى الصحيحة. من فوائد علم أصول الفقه، وهي الفائدة الرابعة، أن هذا العلم يعين على الوصول إلى أحكام النوازل الجديدة. علم أصول الفقه يساعد على معرفة أحكام النوازل الجديدة، فالمعاملات مثلا المالية كل يوم فيها أشياء جديدة وأشياء متغيرة، فالشريعة ليست جامدة، فيها قواعد وأصول يستطيع المجتهد أن ينظر فيها ويصل إلى أحكام هذه المعاملات. ما حكم هذه الطريقة في البيع والشراء؟ كيف يصل لها؟ من خلال استخدام قواعد أصول الفقه يصل إلى الحكم الشرعي، فليست هي قواعد استخدمت في الأحكام التي جاءت بها الشريعة سابقا ولا يمكن استخدامها الآن، لا، هي تستخدم للوصول إلى الأحكام الشرعية الجديدة التي يعبر عنها العلماء بالنوازل الفقهية. الأمر الخامس والفائدة الخامسة من فوائد علم أصول الفقه إغلاق باب البدع والضلالات في فهم الكتاب والسنة. إغلاق باب البدع والضلالات في فهم الكتاب والسنة. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون الحكم الشرعي من آية واحدة أو من حديث واحد، بل يجمعون النصوص الواردة في الباب الواحد في موضوع معين، وينظرون في دلالات هذه النصوص ويجمعون هذه النصوص ويوفقون بينها، حتى لا يتبع الإنسان حديثا معينا هو منسوخ مثلا غير معمول به، ألغي العمل به. فلا بد من النظر في جميع النصوص. هذا النظر يحمل الإنسان من الوقوع في البدع أو الضلالات، لأنه ربما يأخذ حديثا مثلا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفهم فهم غير صحيح، أو يفهم الآية مثلا على عمومها وجاء في الحديث تخصيصها. فاستخدام هذه الأدوات تمنع من الوقوع في الفهم الخاطئ وفتح باب الضلال في فهم الكتاب والسنة. من مسائل المتعلقة بأصول الفقه، هل هذا العلم علم جديد، أي لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا مما يردده بعض الناس، يقول هذا يعني علم جديد جاء بعد الصحابة، الإمام الشافعي ألف كتابه الرسالة وانتشر بعد ذلك هذا العلم، فما دام أنه علم جديد إذن قد يرتب على هذا أننا لا نحتاجه ويمكن الاستغناء عنه. قال العلماء: كل العلوم التي تخدم الشرع كان لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أصول الفقه أسسه وقواعده موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. وأشار الشيخ رحمه الله قال: وأصل الأصول وفصلها، أي كما ذكرنا أصول الفقه وقواعد أصول الفقه العام موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم تظهر في ذلك الزمن؟ قال العلماء: كثير من هذه القواعد لم تظهر لعدم الحاجة إليها في ذلك الزمن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون اللغة العربية فهما واضحا سليما، فما احتاجوا إلى الكلام مثلا في دلالات الألفاظ وبيان أن هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص وهذا مطلق وهذا مقيد، لأنهم يفهمون هذا بسليقتهم. ثم لما زادت الفتوحات الإسلامية ودخلت العجمة احتاج الناس إلى وضع الأصول وبيان التعريفات لهذه الأمور، فاحتاجوا إلى بحث دلالات الألفاظ وبحث مسائل أصول الفقه الأخرى، لأنه بعد ذلك وصلت الحاجة إليها. فإذا هذا العلم علم شرعي أصيل موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أمثلة كثيرة تدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الأصول والإشارة إليها، كالقياس مثلا لما جاءته الصحابية تسأله، وجاءت عدد من الأحاديث في سؤال إن كان يحج عن أبيه، فقال ما قال نعم أو لا، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال كذلك. فهذا إرشاد قال العلماء إلى القياس وغيره من المسائل. الشاهد أن هذا العلم موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يظهر بهذه الطريقة كغيره من العلوم، لأنهم لم يكونوا يحتاجون إلى هذه التفاصيل، فهم كانوا يستخدمونها بسليقتهم العربية وفهمهم الواضح لنصوص الكتاب والسنة. النقطة الأخيرة التي نختم بها في موضوع المسائل المتعلقة بأصول الفقه: طرق التأليف في هذا العلم، طرق التأليف في علم أصول الفقه. بالنظر إلى طريقة العلماء في تأليف كتب أصول الفقه نجد بشكل إجمالي أننا أمام طريقتين. الطريقة الأولى تسمى طريقة الجمهور، الطريقة الأولى في التأليف تسمى طريقة الجمهور، وتسمى أيضا طريقة الشافعية. والطريقة الثانية تسمى طريقة الحنفية نسبة إلى أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الطريقة الأولى طريقة الجمهور وتسمى طريقة الشافعية، الطريقة الثانية طريقة الحنفية. طريقة الجمهور تعتني بتأصيل القاعدة، طريقة الجمهور تعتني بتأصيل القاعدة الأصولية وتقرير القاعدة الأصولية دون النظر لفروع المذهب الفقهي، دون النظر أو بغض النظر عن فروع المذهب الفقهي. يعني إذا أتى المؤلف في طريقة الجمهور يريد يبحث مثلا مسألة دلالة الأمر، هو يبحث الآن بشكل مجرد عن الفروع التي يقررها، يعني لا ينظر إلى المسائل الفقهية الخاصة بالمذهب الفقهي الذي يتبعه ثم يقرر بناء عليها أن هذا الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب. هو يقرر القاعدة بحسب الأدلة التي تدل عليها، سواء وافقت مذهبه الفقهي أو خالفت المذهب في الفروع. هذه طريقة الجمهور. ومما يؤخذ عليها قلة الأمثلة على القاعدة، قلة الأمثلة على القاعدة، فيذكر القاعدة مثلا يقول الأمر للوجوب، ربما يذكر مثال أو مثالين. طريقة الحنفية تعتني بتقرير القاعدة الأصولية بما يخدم فروع المذهب الفقهي، فالطريقة الأولى ينظر في الآيات والأحاديث ماذا تدل، هل تدل على نصوص أن الأمر الوجوب أو لا، وبناء عليه يقرر القاعدة التي يراها أو وصل إليها. أما طريقة الفقهاء اللي هي طريقة الحنفية ينظر لي الفروع الفقهية، فتاوى الإمام في المذهب على ماذا تدل، هل تدل على أن الأمر الوجوب أو لا، وبناء عليه يربط بأدلة أخرى يبحث عنها ليصل إلى نتيجة كما يقولون تحفظ فروع المذهب. فإذا قرأت في كتاب من كتب أصول الفقه صنف على طريقة الحنفية قد يبدو لك أنك تقرأ كتاب في الفقه وليس كتاب في الأصول. لماذا؟ لأنهم يكثرون من ذكر الفروع الفقهية بعكس الطريقة الأولى، يكثرون من ذكر الفروع الفقهية. لماذا؟ لأنه يريد أن يذكر أكبر قدر من الأدلة التي تدل على أن هذه الفروع كلها تدخل تحت القاعدة. لماذا يفعل هذه الطريقة؟ كما قلنا لأن مقصده هو كما يعبر العلماء حفظ فروع المذهب، أي حتى لا تنتقد هذه الفروع عليه ويقال له أن هذا الفرع خارج عن القاعدة. فكما لو عبرنا يفصل القاعدة على حسب فروع المذهب. طريقة الحنفية تفصل القاعدة الأصولية على حسب فروع المذهب، هذا بشكل عام هذه الطريقة. أما طريقة الجمهور كما ذكرنا فهي تنظر للقاعدة بغض النظر عن المذهب الفقهي. فنجد طريقة الجمهور كتب فيها علماء من الشافعية وكتب من الحنابل وكتب فيها من المالكية، لأنهم لا ينظرون إلى المذهب عند تقرير القاعدة الأصولية. وهذه القاعدة أو الطريقة الأولى طريقة الجمهور هي الطريقة الأنفع لطالب العلم والأسهل له في فهم هذا العلم.
ثم قال رحمه الله: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل.
بدأ رحمه الله بعد انتهائه من المقدمة ببيان معنى أصول الفقه قبل أن يذكر مسائل هذا العلم، فقال رحمه الله بعبارة لطيفة موجزة: هو العلم بأدلة الفقه الكلية. أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. ولم يعرف رحمه الله العلم بالنظر إلى مفرداته، فلم يعرف الأصول لوحده ولم يعرف الفقه لوحده، ولعل ذلك من باب الاختصار والوصول إلى الفائدة بطريق مختصر. فنشير إلى ما ذكره العلماء في تعريف أصول الفقه بالنظر إلى مفرداته: الأصل في اللغة هو الأساس، واصطلاحا له عدة إطلاقات، والمراد منها هنا الدليل. فلما نقول أصول الفقه المراد بكلمة أصول هنا أدلة الفقه. والفقه في اللغة الفهم، والمراد هنا استنباط الأحكام الشرعية والوصول لها، استنباط الأحكام الشرعية والوصول لها. ثم قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه، يعني كما لو قلنا أصول الفقه هي أدلة الفقه. ثم قال: الكلية. وفي هذا إشارة إلى أن أدلة الفقه نوعان: أدلة كلية وأدلة تفصيلية، كما قال رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. إذا بحث الإنسان في الفقه سيجد مسائل تحتاج إلى حكم شرعي، وقال أحد الأحكام الخمسة، وستأتي هذه الأحكام وهي الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب. وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، يعني الفقه إما مسائل تحتاج إلى أدلة أو دلائل يستدل بها على هذه المسائل. أضاف بعض العلماء على قولهم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية، أضافوا كيفية الاستفاد منها وحال المستفيد، أي أن أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. يعني إذا أردنا أن نصيغ التعريف كما قرره بعض العلماء نقول أصول الفقه هو أدلة الفقه الكلية، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه العلم بأدلة الفقه الكلية، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الكلية هي الأدلة الإجمالية، يعني أن الكتاب حجة، وأن السنة حجة، وأن القياس والإجماع حجة معتبرة، وأن العام يعمل به على عمومه حتى يثبت المخصص. هذه كلها أدلة كلية عامة، وستأتي توضيح لها من كلام المؤلف رحمه الله. هذه الأدلة الكلية. وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية استخدام هذه الأدلة الكلية وكيفية التعامل معها، هذا يبحث في ماذا؟ في أصول الفقه. وحال المستفيد، المستفيد من هذه الأدلة إما أن يكون هو المجتهد أو المفتي أو المقلد. عندنا المستفيد إما المجتهد، وعلم أصول الفقه يبحث شروط الاجتهاد وشروط المجتهد ويذكرها، ويذكر أيضا الواجب على المقلد يذكر حال المستفيد من هذه النصوص. المستفيد إما أن يستفيد بنفسه وهذا هو المجتهد، أو يستفيد عن طريق غيره وهذا هو المقلد، يستفتي المجتهد فيجيبه المجتهد. هذان القيدان ذكرهما كثير من العلماء في تعريف علم أصول الفقه، ولعل المؤلف رحمه الله اقتصر على التعريف السابق من باب أن العلم بهذه الأدلة الإجمالية يستلزم معرفة كيفية استخدامها ومعرفة من يقوم باستخدامها وهو المجتهد. ثم قال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، أي معرفة الفروع الفقهية ومعرفة الأدلة على هذه الفروع والوصول إلى أحكامها. ثم قال: وهذه الدلائل، أي هذه الأدلة.
ثم قال رحمه الله: وهذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
لما عرف رحمه الله الفقه بقوله هو معرفة المسائل والدلائل، ويظهر جليا في تعريفات الشيخ رحمه الله ما ذكره في المقدمة بوصفه لهذه الرسالة من أنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، فعرف بتعريف مختصر يفي بالمراد، فقال: معرفة المسائل والدلائل، أي فهم المسألة هذه وتصور المسألة الفقهية تصور صحيح، ومعرفة الدليل الذي يوصلنا إلى الحكم على المسألة هذه ببيان الأحكام التكليفية الخمسة. ثم قال عن الدلائل، أي الأدلة، قسمها حتى يتضح لمن يطلب هذا العلم المراد. قال: وهذه الدلائل نوعان، أي الأدلة نوعان. النوع الأول أدلة كلية، أي إجمالية، أدلة عامة كلية إجمالية، هذه كلها تعبيرات يستخدمها العلماء للحديث عن هذا النوع من الأدلة، وهي تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. هذه هي الأدلة العامة، كقولنا الآن وضح الأمر بالمثال، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فهذا الدليل وهذه القاعدة الأصولية هي من أدلة الفقه الإجمالية، فهي ليست خاصة مثلا بباب الطهارة أو خاصة بالحج أو بالطلاق أو بالبيوع، لا، هذا دليل يستخدم في كل أبواب الفقه، فمن هنا سميناه دليل كلي إجمالي. وكذلك قال: والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. عرف في البداية رحمه الله، قال أصول الفقه أدلة الفقه الكلية، الآن وضح لنا بالمثال، ذكر النوع الأول من الأدلة هي الأدلة الإجمالية وعطانا عليها مثال، ثم قال: وهذه هي أصول الفقه، يعني أصول الفقه هي أدلة الفقه العامة. النوع الثاني من الأدلة أدلة جزئية تفصيلية، وهذه تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. أصول الفقه كأنها أعمدة للبناء، أصول الفقه كأنها أعمدة لبناء معين، الجدران والأعمدة التي يقوم عليها البناء. هذه الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية كسقف البناء، إذا اكتمل عندنا الأساس مع السقف قلنا هذا البناء منزل أو مسجد أو مدرسة، وصلنا إلى الحكم. فلا تنفع الأدلة الإجمالية لوحدها ولا تنفع الأدلة التفصيلية لوحدها. إذا وجدنا لا يمكن أن نقيم سقف بدون أصل في البناء، وإذا وجدنا بناء مبني فيه أعمدة مجردة هكذا لا نستفيد منه ولا نسميه باسم واضح، لا نصل إلى الحكم، كما قال رحمه الله: وأدلة جزئية تفصيلية. من لي ينظر في هذه الأدلة الجزئية التفصيلية؟ الأصولي أم الفقيه؟ الأدلة التفصيلية الفقيه، والأدلة الإجمالية هذه التي يقررها الأصولي. طيب، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت أي اجتمع الأمران حكم على الأحكام بها، وصلنا إلى حكم شرعي، إلى أن هذا الأمر واجب أو مكروه أو مستحب. مثلا ذكر رحمه الله مثال على الأدلة الإجمالية: الأمر للوجوب، هذا دليل إجمالي يقرره الأصولي، فيأتي الفقيه يستفيد من هذا الدليل الإجمالي ويربطه بدليل تفصيلي، يبحث مثلا عن حكم مسألة فيبحث في الأدلة الشرعية فيجد آية فيها أمر، كالمثال المشهور: وأقيموا الصلاة، يجد أن هذا الأمر، هذا دليل، الآية دليل تفصيلي والقاعدة الأصولية دليل إجمالي، فيجمع بينهما، يقول هذا أمر دليل تفصيلي والدليل الإجمالي يقول أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، اجتمع الأمران نصل إلى النتيجة وهي أن الصلاة واجبة، إقامة الصلاة في الجماعة مثلا أو عموما واجبة على الرجال. فلا يمكن أن نستفيد من قاعدة الأمر الوجوب لوحدها، ولا يمكن أن نستفيد من قاعدة أو من الدليل التفصيلي الآية لوحدها. فإذا تمت أي إذا اجتمع الأمران حكم على الأحكام بها، ثم قال: كما ذكرنا فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، أي كل حكم شرعي لا بد فيه من اجتماع أمرين: دليل إجمالي ودليل تفصيلي. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، يعني عندنا حادثة معينة نحتاج لها حكم شرعي، لأن كل حادثة أو كل فعل يقوم به الإنسان أو قول له حكم شرعي، ما في فعل أو حدث بدون حكم شرعي. هذه الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، تحتاج إلى دليل تفصيلي. إذا جاء إنسان وقال هذا الفعل حرام، نقول له لابد من أمرين: دليل تفصيلي ودليل إجمالي. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، لابد أن يبين وجه الاستدلال من الدليل التفصيلي. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، أي بما سبق من بيان أن الأحكام التفصيلية مضطرة إلى الإجمالية، يتضح أهمية علم أصول الفقه وأنها معينة عليه، أن هذه الأصول تعين على الوصول إلى الفقه بالطريقة الصحيحة، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. أساس النظر الصحيح والاجتهاد في الوصول إلى الأحكام الشرعية هو علم أصول الفقه. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.